وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لطائفة من العلم مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى كتب العلم إلى أبواب وفصول لترتيب العلم وجمعه وسهولة حفظه والرجوع إليه ولتنشيط الطالب، فإن الطالب إذا أتم فصلا تنشطت نفسه إلى ما بعده من الفصول والأبواب. لما فرغ من الكلام عن طهارة الخبث بدأ يتكلم على طهارة الحدث، مقدما الحدث الأصغر على الأكبر اقتداء بكتاب الله العزيز، حيث ذكر الله جل وعلا الحدث الأصغر ثم ذكر الله جل وعلا الأكبر. أمر بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم بين الحدث الأكبر: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. فالمؤلف رحمه الله شرع يتكلم على الوضوء لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، والوضوء مشتق من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة. يقال: وجه وضيء، أي نظيف حسن. وشرع: عبادة مائية بغسل جملة من الأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص تقربا لله رب العالمين. والوضوء بالضم اسم للفعل، وبالفتح الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. فقوله فرائض الوضوء، قوله فرائض جمع فرض، وهو بمعنى الواجب. والفرض لغة الحز في الشيء، فيكون الفرض بمعنى القطع. وشرعا ما أمر الشارع به أمر إلزام وحتم. والمالكية عندهم الفرض والواجب بمعنى وهو الصواب. فقوله فرائض الوضوء جمعها لتعددها فهي سبعة عندهم. والوضوء فرض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأجمعت الأمة على فرضيته. فيقول فرائض الوضوء سبعة، أي معدودة. سيأتي معنا أن منها ما هو مجمع عليه، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، وثلاثة مختلف فيها: النية والدلك والفور. فالمالكية رحمهم الله عندهم أن واجبات الوضوء سبعة، ومن لم يأتي بهذا الواجب فوضوءه غير صحيح. إذا قال بعضهم أركانه سبعة، قال في المراقي: والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. فقوله فرائض الوضوء أي ما لا يتم الوضوء إلا به سبعة. ثم قال النية، والنية لغة القصد، نوى الشيء إذا قصده. وفي الاصطلاح قصد القلب ما يريده، إرادة القلب وقصده، لذلكم العمل. والنية في الوضوء عزم القلب على فعل الوضوء، ومحل النية القلب، فلا يتلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة. حكم النية في الوضوء، ذهب المالكية إلى أنها فرض واجب، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، وهذه الإرادة هي النية. وبقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقولهم الصواب. وحكمة إيجاب النية تعيين هذه العبادة عن العادات، ففرق بين من يغسل هذه الأعضاء تقربا إلى الله جل وعلا وامتثالا لأمره حيث أمر بالوضوء، وبين من يغسل هذه الأعضاء للتبريد وللنظافة. وهكذا تمييز مراتب العبادة في نفسها ما بين واجب ومستحب، وهكذا أن تكون هذه العبادة لله لا لغيره. أما وقتها فعند غسل الوجه على المشهور في المذهب، وقيل عند غسل اليدين، وقول ثالث جمع بين القولين فقال: يبدأ بالنية أو الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. وذكر بعض المالكية أن هذا الذي عليه العمل والفتية وعليه المتأخرون منه، والصحيح والقول الثاني أن هذه النية عند غسل اليدين، وإن كان غسل اليدين مستحبا إلا أن غسل اليدين من الوضوء. قال: وغسل الوجه، الغسل إمرار الماء على العضو المغسول، والوجه قيل من المواجهة لحصولها به، وقيل من الوجاهة وهي الحسن، لأنه أحسن أعضاء الإنسان وأشرفها. وحد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وغسل الوجه من واجبات الوضوء، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله جل وعلا المؤمنين بغسل وجوههم في الوضوء، فدل على وجوبه. والأحاديث كثيرة، منها حديث عثمان وفيه: ثم غسل وجهه ثلاثا، وما جاء في حديث عبد الله بن زيد. والفرض في غسل الوجه مرة واحدة إذا عم الماء كل الوجه. وأجمعت الأمة على أن غسل الوجه واجب وفرض، فمن لم يغسل وجهه من غير عذر فوضوءه غير صحيح. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. قوله وغسل اليدين، هذا بيان لمبدأ الغسل من أطراف الأصابع. واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، فمبدأ الغسل باعتبار التحديد أطراف أصابع اليد. قوله إلى، أي مع، وهذا هو المشهور في المذهب بإدخال المرفق في الغسل للأدلة الدالة، وتأتي معنا هذه المسألة في المطولات إن شاء الله تعالى. إلى المرفقين، تثنية مرفق ومرفق بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان فيه. والمرفق آخر عظم الذراع المتصل بالعضد، آخر عظم الذراع المتصل بالعضد، وسمي بذلك لأن المتكئ يرتفق عليه، يتكئ عليه. وغسل اليدين إلى المرفقين من رؤوس الأصابع، أصابع اليدين مع المرفق، لما علمت من أن إلى بمعنى مع، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية. ودل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وفي حديث عثمان: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. والإجماع قائم، فقد نقل غير واحد الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء. والواجب الغسلة الأولى الموعبة، أو التي استوعبت العضو، بمعنى أنه غسل يده مع المرفق فعم الماء جميع العضو، هذه هي الغسلة الأولى الفرض. ما بعدها يكون مستحبا إلى 3، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وجاء مرتين مرتين، وجاء 3 كما في حديث عثمان. لكننا نتكلم على الفرائض. أسبغوا الوضوء، فالإسباغ قسمان: واجب وهو إيصال الماء إلى جميع العضو المغسول، ومستحب وهو ما زاد إلى 3. ثم قال: ومسح الرأس. المسح لغة إمرار اليد على الشيء الممسوح، وشرعا إمرار اليد على العضو بالبلل من الماء. والرأس الألف واللام للعموم، أن المسح لجميع الرأس، وهو الصواب، وهذا هو المشهور في المذهب، سواء كان رجلا أو امرأة. والرأس من منابت الشعر من الجبهة إلى القفا، والمسح يكون على الشعر مباشرة من غير حائل. ودل على وجوب مسح الرأس في الوضوء كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فأمر الله جل وعلا بمسح الرؤوس في الوضوء دل على وجوبه. ولحديث عثمان ابن عفان وفيه: ثم مسح برأسه، وحديث علي: ومسح برأسه واحدة، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي حديث عبد الله بن زيد بيان لصفة مسح الرأس، وأن المتوضئ يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى القفا ثم يعود، بارك الله فيكم، إلى المكان الذي بدأ منه. هذه السنة. وأما الواجب فهو مسح جميع الرأس. والإجماع نقله غير واحد كابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم. قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين. الغسل إفاضة الماء على العضو المغسول، والرجلين تثنية الرجل وهي معروفة، وقوله إلى أي مع على المشهور في المذهب، وقوله الكعبين تثنية كعب، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق، والعقب مؤخر القدم مما يلي الأرض، والعرق هو العصب الناتئ ما بين الساق وطرف القدم. فيجب غسل الرجلين إلى الكعبين، وعلمت أن المشهور في مذهب مالك أن الكعبين داخلان في وجوب الغسل وهو الصواب، وعلمت معنى الغسل ودل على وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين فدل على وجوبه. وحديث عثمان وفيه: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. والواجب الغسلة الأولى بشرط أن يصل الماء ويعم جميع العضو المغسول. وهكذا حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وقد ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن قال: تواتر غسل الرجلين ونقل خلفا عن سلف. والإجماع نقله غير واحد كابن قدامة وابن عبد البر وغيرهما. وفي هذا الرد على الروافض الذين يمسحون على أرجلهم غير لابسين للخفاف أو الجوارب، وهذا من بدع القوم، فلا يجوز مسحهما إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. فدل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على وجوب مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.